تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى قوله: فأما من أعطى واتقى، يقول تعالى ذكره: فأما من أعطى منكم أيها الناس في سبيل الله، ومن أمر الله بإعطائه من ماله وما وهب له من فضله، واتقى الله واجتنب محارمه، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: فأما من أعطى واتقى، قال: أعطى ما عنده، واتقى قال: اتقى ربه. ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: فأما من أعطى قال: من الفضل، واتقى اتقى ربه. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: فأما من أعطى حق الله، واتقى محارم الله التي نهى عنها. ساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: فأما من أعطى واتقى، يقول: من زكى واتقى الله. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله عز وجل: وصدق بالحسنى، فقال بعضهم: معنى ذلك وصدق بالخلف من الله على إعطائه ما أعطى من ماله فيما أعطى فيه مما أمره الله بإعطائه فيه. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وصدق بالحسنى، قال: وصدق بالخلف من الله. ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: وصدق بالحسنى، يقول: وصدق بالخلف من الله. ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: وصدق بالحسنى بالخلف. ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس مثله. ساق بإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس: وصدق بالحسنى، قال: أيقن بالخلف. وساق بإسناده عن عكرمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قال: بالخلف. ساق بإسناده عن عكرمة: وصدق بالحسنى، قال: بأن الله سيخلف له. ساق بإسناده عن أبي هاشم المكي عن مجاهد: وصدق بالحسنى، قال: بالخلف. ساق بإسناده عن شهر بن حوشب عن ابن عباس: وصدق بالحسنى، قال: بالخلف. ساق بإسناده عن عكرمة، قال: بالخلف. وقال آخرون: بل معنى ذلك وصدق بأن الله واحد لا شريك له. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن: وصدق بالحسنى، قال: بلا إله إلا الله. وساق بإسناده عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن مثله. ساق بإسناده عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن مثله. ساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: وصدق بالحسنى، بلا إله إلا الله. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي: وصدق بالحسنى، يقول: صدق بلا إله إلا الله. وقال آخرون: بل معنى ذلك وصدق بالجنة. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وصدق بالحسنى، قال: بالجنة. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وقال آخرون: بل معناه وصدق بموعود الله. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: وصدق بالحسنى، وصدق بموعود الله على نفسه، فعمل لذلك الموعود الذي وعده الله. ساق بإسناد عن معمر عن قتادة في قوله: وصدق بالحسنى، قال: صدق المؤمن بموعود الله الحسن. وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل وأولاها بالصواب عندي قول من قال: عني به التصديق بالخلف من الله على نفقته. وإنما قلت ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك، لأن الله جل ثناؤه ذكر قبله: منفقا أنفق طالبا بنفقته الخلف منها، فكان أولى المعاني به أن يكون الذي عقيبه الخبر عن تصديقه بوعد الله إياه بالخلف، إذ كانت نفقته على الوجه الذي يرضاه، مع أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا في ذلك ورد. ذكر الخبر الوارد بذلك. وساق بإسناده عن خليد العصري عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك في القرآن: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذكر الخبر بذلك. وساق بإسناده عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر الصديق يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنا، فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك اعتقت رجالا جلدا يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال: أي أبتي، إنما أريد، أظنه قال: ما عند الله. قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقوله فسنيسره لليسرى يقول: فسنهيئه للخلة اليسرى، وهي العمل بما يرضاه الله منه في الدنيا ليوجب له به في الآخرة الجنة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إن سعيكم لشتى، وهي الآية التي قبل هذه الآية، ذكر الله سبحانه وتعالى تفصيل هذا السعي في قوله: فأما من أعطى وأما من بخل. ومعنى شتى كما سبق أي مختلف. طبعا السورة هذه قائمة على المقابلة، يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، كلها قائمة على المقابلة. قال: إن سعيكم لشتى فأما من وأما من. قوله فأما من أعطى واتقى، كما تلاحظون يمكن نقول إن سبب الخلاف هو حذف المفعول، يعني حذف مفعول أعطى ومفعول اتقى. يعني أعطى ماذا؟ حذف مفعوله، واتقى حذف مفعول فيه أيسر، يقال اتقى ربه. وأيضا في قوله وصدق بالحسنى عندنا أيضا سبب خلاف آخر، وهو أن الحسنى وصف يحتمل أكثر من موصوف، إن وصف يحتمل أكثر من موصوف. هل هو صدق بالخلة الحسنى، أو صدق بالكلمة الحسنى، أو صدق ب يعني المنزلة الحسنى وهي الجنة؟ إن كلها محتملة. فإذا هو سبب الخلاف هنا فيها أنه وصف احتمل أكثر من موصوف، فصار عندنا هذا الخلاف الوارد عن السلف على هذه الأقاويل. أعطى، هل مراد أعطى عمله عموما أو أعطى من ماله؟ هذا احتمال وذاك احتمال. هل صدق بالحسنى أي بالخلف من الله أو بالخلف من الله، أو صدق بالحسنى صدق بلا إله إلا الله، أو صدق بالحسنى صدق بالجنة؟ يعني هذه الأقوال. السورة كما هو ظاهر من موضوعها مرتبطة بالإنفاق، يعني ظاهر السورة مرتبط بالإنفاق، لكن كون أقصد معذرة موضوع السورة عموما مرتبط بالإنفاق، لكن كون موضوع السورة مرتبط بالإنفاق هل يعني عدم دخول للأقوال الأخرى في معنى قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإنفاق من المال هو مثال للإعطاء العام، يعني إنفاق المال في سبيل الله هو مثال لإعطاء النفس كلها لله سبحانه وتعالى. فإذا ليس هناك تعارض أو تناقض بين المعاني التي ذكرت. وهنا في مثل هذا المقام المفسر يقف وينظر، إن نظر إلى سياق السورة فإنه سيرى أنها تتجه إلى الإنفاق، وما يغني عنه ماله إذا تودى بعد قوله وأما من بخل واستغنى. وقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى. القضية كلها مرتبطة بماذا؟ بالإنفاق. فإذا نقول إن مساق الآيات في الإنفاق، والإنفاق دليل على الإعطاء العام، فمن أشار إلى الإعطاء العام لا ينافي من نبه على الإعطاء الخاص، لأنه ليس بينهما ماذا؟ تعارض. فمن قال بالعموم فسيندرج عنده قطعا الإنفاق، ومن قال بالإنفاق فإن من لوازم الإنفاق أنه أعطى الإعطاء العام واتقى الله سبحانه وتعالى الاتقاء العام. فإذا نظرنا بهذه الزاوية فليس هناك خلاف حقيقي بينهم، إنما هو داخل في باب اختلاف التنوع. كذلك في قوله وصدق بالحسنى، أيضا إذا نظرنا إلى الأقوال الثلاثة في قوله وصدق بالحسنى، فهذه الأقوال الثلاثة متلازمة. فمن قال صدق بالحسنى أن المراد بالحسنى اللي هو الخلف من الله سبحانه وتعالى، إذن الموعود الحسن أو الوعد الذي وعده الله سبحانه وتعالى في قول الله ما أعطي منفقا خلفا. فمن يصدق بهذا ألا يكون مصدقا بلا إله إلا الله؟ ألا يكون مصدقا بالجنة؟ إذن في بين هذه الأقوال تلازم. ومن قال مصدق بالحسنى الجنة وهي الثمرة والنتيجة، فمن صدق بالجنة فمن لوازمه أن يكون مصدقا بالخلف من الله ومصدقا بلا إله إلا الله. وكذلك من صدق بلا إله إلا الله فإن من لوازم تصديقه أن يكون مصدقا بالخلف من الله ومصدقا كذلك بالجنة. فإذا هذه الأقوال الثلاثة هي في النهاية فيها شيء من التلازم، لكن سبب الاختلاف في التعبير كما قلنا قبل قليل هو أنه وصف حذف موصوفه. الطبري رحمه الله تعالى في ترجيحه ذهب إلى أن المراد التصديق بالخلف من الله على نفقته، لأنه كما قلنا قبل قليل أن المساق الآيات مرتبط بالنفقة، واستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول عنده دليل السياق، قال لأن الله جل ثناؤه ذكر قبله منفقا أنفق طالبا بنفقته الخلف من الله، فكان أولى المعاني به أن يكون الذي عقيبه الخبر عن تصديقه بوعد الله إياه بالخلف إذ كانت نفقته على الوجه الذي يرضاه. ثم استدل بدليل آخر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مع أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا في ذلك ورد، ثم أورد قوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم غربت فيه شمسه، إلى أن قال وأنزل الله في ذلك في القرآن فأما من أعطى واتقى إلى آخره. والذي قال وأنزل الله في ذلك في القرآن، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه ماذا؟ منتهي، إن دليل واضح. وإن كان الذي قاله غيره فهو في من باب الاجتهاد. وفعل الطبري رحمه الله تعالى كأنه يشير إلى هذا، يعني تأخيره للاستدلال بالحديث، تأخيره للاستدلال بالحديث كأنه يشير إلى أن هذا الربط بين الآية والحديث هو من فعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من فعله صلى الله عليه وسلم لكان نصا في بيان المعنى، لكان نصا في بيان المعنى. فإذا هذه واضحة منهج الطبري فيها. نأتي إلى لما قال وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق، وذكر ما أورده وسيأتي أيضا ذكره في قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أن المراد به أن المراد بها أبي بكر الصديق. ذكر مفسرون أيضا قولا آخر في أبي الدحداح أنه اشترى نخلا من منافق وجعلها في سبيل الله، وأن الآية نزلت بشأنه. يقول هنا حدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه، حدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه. ونحن سبقا نبهنا على أن عبارة النزول واسعة عند السلف. ومعنى النزول هنا لا يلزم, يعني قد يكون هو سبب النزول المباشر, هذا محتمل, وقد يكون مثالا للمعنى الوارد في الآية, يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا. إذا كان سبب نزول مباشر, يعني إذا كان سبب نزول مباشر, فمع ذلك أن هذه الآية مكية وأنها نزلت في أبي بكر أو أبي بكر أول الأمر, لكن لا يعني أنها خاصة به دون غيره. وإذا قلنا لا, إنما المراد بأنزلت فيه أي وفي من فعل فعله, فهو ليس المراد أولا وليس هو المقصود بالذات دون غيره, يعني ليس هو المراد أولا ولا هو المقصود بها دون غيره, فتكون عبارة النزول أو هذه القصة تمثيل, كما أن قصة أبي الدحداح إيش تمثيل. وبهذا نقول تأخر فعل أبي الدحداح عن هذه الآية لا يعني أنه ليس داخلا فيها, فالكل من فعل فعلهم فإنه يدخل في هذه الآية, ولا يكون سبب نزول مباشر للآية, فتبقى الآية مكية. ولو عبر عنه بأنها نزلت فيه فليس مرادهم أنه سبب النزول, وإن مرادهم أنه يدخل في معنى الآية. نعم, كيف؟ أي لا 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 لا, هذا الصحابي, هذا كله في الصحابة, النزول هنا ما له علاقة بالرسول, هذا حديث آخر. نعم,
في مرجح آخر لقول بن الخلف.
أي نعم,
قول الجمهور.
أحسنت, هذا أيضا مرجح ثالث, وهو أن الجمهور على أنهم على أن المراد به الخلف من الله, هذا أيضا مرجح ثالث. فيكون عندنا قول الجمهور والسياق, السياق مبني على قول الجمهور, وكذلك الحديث الذي أورده الطبري. نعم,
وقوله وأما من بخل واستغنى, يقول جل وعز وأما من بخل بالنفقة في سبيل الله ومنع ما وهب الله له من فضله من صرفه في الوجوه التي أمره الله بصرفه فيها واستغنى عن ربه فلم يرغب إليه بالعمل له بطاعته في الزيادة فيما خوله له من ذلك, وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وأما من بخل واستغنى, قال بخل بما عنده واستغنى في نفسه, ساق بإسناده عن عكرمة ابن عباس وأما من بخل واستغنى, وأما من بخل بالفضل واستغنى عن ربه, ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس وأما من بخل واستغنى يقول من أغناه الله فبخل بالزكاة, ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وأما من بخل واستغنى يقول أما من بخل بحق الله عليه واستغنى في نفسه عن ربه. وأما قوله وكذب بالحسنى, فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله نحو اختلافهم في قوله وصدق بالحسنى, وأما نحن فنقول معناه وكذب بالخلف, ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس وكذب بالحسنى وكذب بالخلف, ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس وكذب بالحسنى بالخلف من الله, ساق بإسناده عن قتادة وكذب بالحسنى وكذب بموعود الله الذي وعد قال الله فسنيسره للعسرة, وساق بإسناده عن معمر عن قتادة وكذب بالحسنى وكذب الكافر بموعود الله الحسن. وقال آخرون بل معناه وكذب بتوحيد الله, وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس وكذب بالحسنى وكذب بلا إله إلا الله, ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وكذب بالحسنى بلا إله إلا الله. وقال آخرون بل معنى ذلك وكذب بالجنة, ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وكذب بالحسنى قال بالجنة. وقوله فسنيسره للعسرى, يقول تعالى ذكره فسنهيئه في الدنيا للخلة العسرى, وهو من قولهم قد يسرت غنم فلان إذا ولدت وتهيأت للولادة, وكما قال الشاعر هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا أن يسرت غنماهما. وقيل فسنيسره للعسرى ولا تيسر في العسرى الذي تقدم في أول الكلام من قوله فسنيسره لليسرى، وإذا جمع بين كلامين أحدهما ذكر الخير أو ذكر الخير، أحدهما ذكر الخير والآخر ذكر الشر، جاز ذلك بالتيسير فيهما جميعا. والعسرى التي أخبر الله جل ثناه أنه ييسره لها العمل بما يكرهه ولا يرضاه، وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الخبر بذلك، وساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنكت الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قلنا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
لو شيخ تنتقل لأنه سيكرر الحديث عن اختصار الوقت في صفحة 73. حدثنا ابن المثنى
وساق بإسناده عن عكرمة ابن عباس فسنيسره للعسرى للشر من الله. وساق بإسناده عن جابر بن عبد الله أنه قال يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نأتنفه؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. ساق بإسناده عن طلق بن حبيب عن بشر بن كعب قال عن بشير بن كعب قال سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو في شيء يستأنف؟ فقال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له. قال فالآن نجد ونعمل.
نعم، نفس كما ذكر الخلاف الوارد في أو المعاني الواردة هي نفس المعاني أو مقابل المعاني الواردة في الترجيح السابق. عندنا في قوله فسنيسره للعسرة ما ذكره من الشاهد الشعري لمعنى التيسير، والتيسير هنا جعله بمعنى التهيؤ للولادة، يعني نهيئه لعمل العسرة كما أن هناك نهيئه لعمل اليسرى. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور في قول ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذا بما ورد في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وهذا مقام من مقامات البحث في الاستدلال النبوي بالآيات القرآنية، الاستدلال النبوي بالآيات القرآنية. ولاحظوا أن هذا الأمر الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحيل فيه القرآن من الأمور العقدية الدقيقة، ومما وقع ومما يؤسف عليه عند بعض علماء الكلام ظنهم أن القرآن لا يحتوي على طرق برهانية وأنه ألفاظ لا تفيد يعني برهانا، وهذا خلل كبير. طبعا سببه التربية العلمية على كتب المنطق والفلسفة، يعني هذا من أكبر أسباب الضلال في هذا الباب هو اعتماد كتب المنطق والفلسفة أصلا في فهم التوحيد، ومن اعتمد على هذا فإنه يصيبه شيء من قول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري، بأنه لما أعرض عن الاستدلال بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حصل له من البعد عن هداية القرآن في هذا الباب ما حصل، وهذا قد شهد به كبار من مشوا في هذا الطريق وأشاروا إلى ما وقعوا فيه من الحيرة والضلال، لأنهم يرجعون فيه إلى العقل المجرد، وكل مرة يتصور العقل ما لا يتصوره في المرة الماضية، لأنه ليس له أساس، ليس له أساس. وأكثر من يضطرب ويتناقض هم علماء الكلام. فهذه من المسائل المهم جدا أو المهمة التي يجب أن نلتفت إليها، وهي أن القرآن أرشد إلى الطرق البرهانية بأيسر سبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على القرآن في بيان الاعتقاد، ولم تكن عنده صلى الله عليه وسلم ألفاظ لا يؤخذ منها اعتقاد كما يظن بعض علماء الكلام، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ردهم إليه لوضوح الأمر عندهم. ولهذا في الآثار تكررت اختصرنا نحن ذكرها، ستجدون أنهم اقتنعوا بهذا الكلام. وعندنا في آخر مثال عن الشابين الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فالآن نجد ونعمل، لما قال اعملوا وكل فكل عامل ميسر لما خلق له، قال الآن، قالوا الآن نجد ونعمل، وفهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وفهموا مراد الله. القدرية وقعوا في فهمهم في نقص، والجبرية كذلك وقعوا في فهمهم في نقص. وهذا الحديث هو أصل في باب القدر. ولهذا من المسائل اللطيفة إذا قلنا إن الآيات مساقها في الإنفاق، فإراد النبي صلى الله عليه وسلم لها في هذا المجال، في مجال القدر، فيه سر يحتاج إلى نظر. وبعض المفسرين وقف عند هذا واجتهد في بيان علة إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات في موضوع القدر، في قول اعمل فكل ميسر لما خلق له، وهو من المباحث الشريفة التي يعلم بها فهم النبي صلى الله عليه وسلم لكلام ربه ودقة هذا الفهم، ولا شك في ذلك أصلا، ولكن إبراز هذا الفهم وبيان دقة فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات ذكرها في باب القدر مهم جدا لكي يستقر عند الطالب على الأقل طريقة الاستدلال النبوي بالآيات القرآنية. ومن أحسن من تكلم في هذا ابن القيم عندما تكلم في هذه الآيات في كتابه أيمان القرآن. وإذا رجعنا للأقوال السابقة ذكرناها في الخلاف وقلنا فيه بالتلازم، فإنه يحل عندنا الإشكال في هذا الباب، لأن الإيمان بالخلف من الله هو مرتبط بالقدر، والإيمان بالجنة مرتبط بالقدر، والإيمان بلا إله إلا الله مرتبط بالقدر، فكلها مرتبطة بالقدر. فاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم يوسع عندنا دائرة الفهم في مثل هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من جهة ربطها بالقدر. القضية الأخرى أن الآيات تكلمت عن تيسير، قال فسنيسره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر، يعني نفس النص القرآني، فكل ميسر لما خلق له. الاحتجاج الذي يقع هو احتجاج مغلوط. لماذا؟ لأن كل عاقل يعلم من نفسه اختيارا، ويعلم أن اختياره هو الذي يبنى عليه الحكم، يعني هو الذي يبنى عليه الحكم. ولو نحن أخذنا الآن مثالنا نحن الآن، مجيئنا إلى هذا المكان هل هو جبري أو باختيار؟ وقطعا باختيار، ما جئنا إلا باختيار، ولكن هذا الاختيار فيه تيسير أو ليس فيه تيسير؟ فيه تيسير، لأنك أحيانا تختار ولا تستطيع أن تصل، وتختار وتستطيع أن تصل. فإذا مسألة الاختيار مرتبطة بالقدر، هي تحت مجاري القدر، تحت مجاري القدر. وكلما قدم المرء الطاعة لله يسر له إيش؟ الوصول إليها. يعني من عزم على طاعة فالأصل أن الله ييسر له الوصول إلى هذه الطاعة، لكن بداية الوصول هي اختيار، وهي منة من الله سبحانه وتعالى في أن يسر له العزم ثم يسر له ماذا؟ الوصول. فإذا لا احتجاج بالقدر على الفعل. وأكثر من يحج بهذا هم الذين يرون أن الإنسان مجبور على عمله، ولو كان الإنسان مجبور على عمله لجاز أن يفعل في الجبري ما يفعله ويزعم أنه مجبور. فلو واحد مثلا من الجبرية، وهذا وقع في كتب الأدب تحت الطرف، يعني لو أن أحدا منهم من هؤلاء الجبرية لو ضربته واعتذرت بالقدر أنك مجبور على هذا، فإنه لا يقبل، ولا يقبل منهم إلا السذج، مثل ما ذكروا أن جبريا صعد السطح فورأى امرأته تزني والعياذ بالله، فلما أراد أن يضربها اعتذرت بالقدر فقال جزاك الله خيرا لقد يعني كدت أن أضل. فهذا لا شك أنه نوع من السفه والجهل، فيحتجت عليه بمذهبه في مثل هذا الأمر. فالمقصود من ذلك أن يفهم كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الآيات وبين هذا الحديث الذي ذكره في قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ونعلم يقينا أن المشكاة واحدة إن هو إلا وحي يوحى. نعم صحيح، هذا صحيح، يعني التيسير أو التعسير لا شك أنه متلازم مع العمل ابتداء وانتهاء، يعني ابتداء وانتهاء. ومن عجيب قدر الله أن الإنسان إذا يعني هم بعمل ثم بدأ به أن الله سبحانه وتعالى ييسر له، يعني ييسر له طرقا ما كان يحلم بها ولا يفكر فيها، ويختصر عليه مسافات ما كان يتوقعها. إن أنا أذكر فقط من الطرائف، أمس أو قبل أمس كنت مر على أحد المكتبات أريد أن أخذ كتاب عندهم، فاستوقفني أحد طلاب العلم فسألني مسألة، فقلت يفيدك فيها فلان قد كتب فيها بحث ماجستير من سنوات، والله أفضل من سيفيدك فيها، وقد كتب في هذه المسألة تذكرها. فكنت أفكر بهذا القدر، إن الكتاب له أكثر من أسبوع عندهم ما مررت أخذه، فكيف جاء هذا الوقت الذي أذى فيه المكتبة لكي يقابل هذا الشخص فيتيسر له هذا الأمر، مع أنه ما يعرف عن هذا الموضوع، يعني هو لما ذكرت له استغرب، فما يعرف عن الموضوع أبدا أنه قد بحث أو أحد بحثه، كان عن ولاية المرأة. فأعطيته الرقم الباحث ليتصل به. هذا نوع من التأثير نجده كثيرا، ولو تأمله الإنسان يجد الله سبحانه وتعالى يفتح له من الأبواب والطرق الشيء الكثير. يعني أحيانا يقدر لك الله سبحانه وتعالى أن تتعرف على شخص في موقف عابر، ويصير هناك من التواصل كم رقم جوالك كم رقم جوالك والسلام وانتهى، ثم تحتاج إلى حاجة من حاجات البشر فيقال لك إن فلان هذا في المكان الذي أنت تحتاجه فيه، فييسر الله على يده ما يشاء. فمثال هذه لو تأملها الإنسان هي من دقيق القدر ومن دقائق لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، فهو الذي خلقهم وهو الذي يرعاهم. لكن كثيرا ما نمر على مثل المواقف ولا نتأملها وننظر لطف الله سبحانه وتعالى فيها، وكما قلت لكم كثيرة. يعني من أعجبها أنك تشرع في مشروع فتجد أن البدايات قليلة جدا والموضوع عندك باهت غير واضح، وما أن تدخل فيه حتى تبدأ تنهال عليك الأمور يمنة ويسرة وتصل إلى ما تحب وزيادة، حتى إذا ما انتهيت من المشروع تقف منذهل وأنت تفكر في البدايات وتنظر في النهايات، ليس هناك أي تقارب بين تلك البدايات وهذه النهايات، ولكنه تيسير الله سبحانه وتعالى. سمع عبد الله. لا شك من يعني يدعي التوفيق في كل شيء، والتوفيق موجود، لكن من يدعي في كل شيء أو يجعله سماعة يتأخر فيه عن الأعمال فيحتج عليه به قطعا. نعم. صحيح. يعني لا يحتج بالقدر إلا العصاة، هذا لا شك. القدر مرتبط ارتباط وثيق جدا بحسن الظن وسوء الظن، والأمثلة ذكرناها راجعة فيه إلى هذا. يعني أنت تجد من تقدير الله وتيسيره الشيء الكثير. يعني أحيانا يعسر عليك أمر في بدايته، وإذا بهذا التعسير هو طريق للتيسير، وأنت في نظرك البشري القاصر تحس أنك قد خذلت، ولكن الذي بيده مقادير كل شيء قد أمر بأمر أنت لم تنتبه له. ولهذا نقول خفايا القدر والنظر فيها، يعني النظر أن لا يصل الإنسان إلى الحد الذي يقع فيه شبه وإشكالات، ولكن النظر في لطف الله في أقداره في كل واحد منا يجد سبحان الله من الأشياء عظيمة جدا جدا، ويتعجب من تيسير الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لو كان هو الذي يصنع لنفسه ما يريد كما يقول القدرية أن الإنسان يخلق فعله، لو كان هو الذي يصنع نفسه ما يريد لا يمكن أن يصل ولا إلى، يعني حتى الأرقام لا يحسن أن تذكر، يعني ما أقول 1% ولا شيء، أقل من ذلك بكثير. ولهذا في الحديث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، والإنسان إذا وكل إلى نفسه كما نعلم فإنه يهلك. ولكن إذا نظرنا إلى تقدير الله ولطفه، يعني لطفه في أقداره، سنجد أشياء كثيرة جدا جدا وهي عجيبة للغاية، يعني فيها من العجب الشيء الكبير جدا. نعم. نعم. لا، هي نفس القضية، الذي البخيل مستغن عن ربه، يعني الذي يبخل بماله فهو مستغن عن ربه بماله، استغنى عن الله بماله. نعم.
في هنا شيخ في الطبعة قد يخشن فيه خلل عند الطبع الكتاب،
اللي هي وين؟
اللي هو في قول قتادة
صفحة كم معلش؟
صفحة 468.
أيوة.
هو في الطبري رحمه الله قبل في كذب بالحسنى فصل قول قتادة عن قول الجمهور. وهنا الذي يظهر من طبعا قتادة يجعله مع قول اللي قالوا بالخلف.
اي نعم.
مع أنه وضع الأثري قتادة وراء بعض يعني. ورجعنا لصدق بالحسنى لا نجد أنه جعل قتادة قوله مستقل.
صفحة
464. وقال آخرون بل معناه وصدق بموعود الله.
أها. جميل.
أنا ما أدري يعني يقصد له.
صحيح، تحتاج إلى مراجعة.
تحتاج إلى مراجعة. يعني هنا على ترتيب الطبري الماضي المفروض أنه يقول وقال آخرون مثلا وكذب بموعود الله.
بس عشان تتضح الإخوة في قوله وصدق بالحسنى الطبري جعل قول قتادة قولا مستقلا، وفي وكذب بالحسنى في قول بموعود الله، وكذلك في رواية بشر ورواية ابن عبد الأعلى جعلها إيش قولا ضمن القول الأول اللي هو بالخلف، فاحتمال أن يكون فيه إشكال، أن يكون فيه سقط، أو أيضا الطبري قد يقول لك أن القول قريب جدا أن يكون فيه وهم صعب. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يعني جل ثناؤه بقوله وما يغني عنه ماله، أي شيء يدفع عن هذا الذي بخل بماله واستغنى عن ربه ماله يوم القيامة إذا هو تردى. ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله، في تأويل قوله إذا تردى، فقال بعضهم تأويله إذا تردى في جهنم أي سقط فيها فهوى، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي صالح وما يغني عنه ماله إذا تردى قال في جهنم. قال أبو كريب قد سمع الأشجعي من إسماعيل ذلك. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله إذا تردى قال إذا تردى في النار، وقال آخرون بل معنى ذلك إذا مات. ساق بإسناد عليك عن مجاهد وما يغني عنه ماله إذا تردى قال إذا مات. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إذا تردى قال إذا مات. ساق بإسناده عليك عن مجاهد قال إذا مات. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معناه إذا تردى في جهنم، لأن ذلك هو المعروف، المعروف من التردي. فأما إذا أريد معنى الموت فإنه يقال ردي فلان، وقلما يقال تردى.
نعم. أيضا هنا خلاف في معنى تردى كما هو ظاهر بين مجاهد وقتادة، وقبل ذلك في قوله ما يغني عنه ماله يتناسب مع وأما من بخل أيضا بماله واستغنى بماله عن ربه، فما يغني عنه ماله إذا تردى قال إذا سقط في جهنم، هذا قول قتادة وأبي صالح. ومجاهد ذهب إلى معنى آخر وأن المراد تردى إذا مات، وهو معنى صحيح من جهة يعني من جهة السياق وكذلك من جهة اللغة، لكنه أقل من معنى تردى بمعنى سقط. في ذهن الطبري لا يعترض على صحة ورود التردي بمعنى الموت، ولكن هو أقل من معنى السقوط. فإذا لما قال لأن المعروف من التردي إذا أخذ بالعرف أو بالأشهر في لفظ التردي، الأشهر في لفظ التردي، ولا يمنع القول الآخر اللي هو قول مجاهد. نعم.
وقوله إن علينا للهدى يقول تعالى ذكره إن علينا لبيان الحق من الباطل والطاعة من المعصية، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله إن علينا للهدى يقول على الله البيان، بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. وكان بعض أهل العربية يتأوله بمعنى أنه من سلك الهدى فعلى الله سبيله، ويقول وهو مثل قوله وعلى الله قصد السبيل، ويقول معنى ذلك من أراد الله فهو على السبيل القاصد. وقال يقال معناه إن علينا للهدى والإضلال كما قال سرابيل تقيكم الحر، وهي تقي الحر والبرد.
نعم. في قول إن علينا للهدى هي مرتبطة أيضا بقضية القدر وبقضية فسنيسره، لأن من معاني التيسير، من معاني التيسير أن يبين الله سبحانه وتعالى الهدى، وقد بينه الله سبحانه وتعالى أتم البيان كما ذكر قتادة في قوله على الله البيان، بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته، وهذا قد وقع فيه البيان التام، وقع فيه البيان التام. فلو ربطناه بقوله فسنيسره وسنيسره يعني في آية المعطي والبخيل فهي راجعة إلى هذا المعنى، لأنه الآن كأنه استئناف يعود على ما مضى في قوله إن سعيكم لشتى، وبين هنا أن البيان أو الهدى عليه سبحانه وتعالى، وقد بين البيان التام. ما ذكر عن بعض أهل العربية هو الفرة يقول كان يتأوله معنى أنه من سلك الهدى فعلى الله سبيله، يعني كنا يقول إن الطريق إلينا، يعني معنى كلامه إن علينا الهدى يعني إن الهدى موصل إلينا، هكذا فهمه الفرع. وإنما كلام قتادة يعني إنه واجب علينا بيان الهدى، يعني واجب علينا بيان الهدى. القول الآخر ذكره الفرع عن بعضهم يعني عن بعضها العربية أنه قال إن لها مقابل، إن علينا للهدى والأضلال، ولكن هذا المعنى هو أضعف هذه المعاني، يعني هذا المعنى هو أضعف هذه المعاني، وقد اعترض عليه جماعة من العلماء لأنها حتى آية سرابيل تقيكم الحر ليست من هذا الباب، لأن هذه الآية مشهورة في ذكر المقابل، ولكن ما يقي البرد قد ذكر في أول السورة فاكتفي بذكره هناك عن ذكره هنا في سورة النحل، سرابيل تقيكم الحر قال بعضهم والبرد، والصواب أنه لا حاجة إلى هذا التقدير. لماذا لا حاجة؟ لأنه مضى قبل التفصيل في ما يتعلق بالبرد. هنا أيضا ليس صحيحا أنه إن علينا للهدى والإضلال بناء كقوله إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور، لا، وإنما المراد إن على الله بيان الهدى، ثم بعد بيان الهدى إن سعيكم إيش لشتى، فمنهم من يسلك الهدى ومنهم من لا يسلك الهدى. نعم، لا الهدى هنا هداية، لا الهداية لهداية البيان، يعني بيان البيان علينا، هذا صحيح، لكن ليس هو المعنى المراد أولا من الآية. المعنى المراد أولا من الآية أنه ليس هناك حجة على من يحتج بالقدر، لأن الله بين البيان التام وهدى الناس في هذا الأمر. نعم، اكتفاء. نعم، سمع عبد الرحمن. هو الظاهر هذا، الظاهر هذا، ولذا قلنا قاعدة أنه غالبا يذكر كلام أهل العربية بعد أن يستقر المعنى عنده عن السلف. عدم اعتراضي على القول لا يعني قبوله له. نعم نعم، أنه في صيغة وكان، نعم، يعني تأخيره لهذا الكلام وعدم احتجاج له في إشارة إلى ضعفه. عدم التسمية مشكلة، أنه منهج عام له، نادر ما يسمي، حتى في القراء لا يسمي إلا قليلا. نعم.
وقوله وإن لنا للآخرة والأولى، يقول وإن لنا ملك ما في الدنيا والآخرة نعطي منهما من أردنا من خلقنا ونحرمه من شئنا، وإنما عنا بذلك جل ثناؤه أنه يوفق لطاعته من أحب من خلقه فيكرمه بها في الدنيا ويهيئ له الكرامة والثواب في الآخرة، ويخذل من شاء خذلانه من خلقه عن طاعته فيهينه بمعصيته في الدنيا ويخزيه بعقوبته عليها في الآخرة.
نعم، لو نقف عند هذا، بقي بعض الآيات ونأخذ إن شاء الله بقية الآيات مع سورة الضحى إن شاء الله. ها؟ وإن لنا للآخرة والأولى، يبدو ذلك هي نفس عبارة الطبري، يوفقه لطاعته من أحب. نعم، والأولى البيان، نعم هداية البيان، والثانية هداية التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.